بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
الجهة الأخيرة مما يتعلق بسببية الحيازة للتمليك، ما ذكره سيدنا قدس سره في مصباح الفقهاء، حيث أفاد أن أسباب الملك ثلاثة: الحيازة كحيازة السمكة مثلا، والعمل كصنع هيئة مما لا مالية له. فلو فرضنا أنه صنع من الطين هيئة يبذل بإزائها المال، فقد ملك الهيئة بالصنع، وإلا فالطين نفسه مما لا مالية له. أو أنه نقل الخشب من الغابة للسوق، فإن منشأ ملكيته للخشب هو هذا العمل، حيث إن هذا النقل في نفسه عمل ذو مالية، لأنه مما لا يتيسر لكل أحد. والسبب الثالث: الحيازة والعمل. نعم، كما إذا حاز خشبا فصنعه سريعا، فإنه في هذا المورد له ملكيتان: ملكية للمادة بواسطة الحيازة، وملكية للهيئة بواسطة الصنع. فقد اجتمع في المقام سببان للملكية. هذا في الحيازة الأصلية، وأما في الحيازة التبعية فملكية التابع بنفس ملكية المتبوع، لا بملكية أخرى، كما لو حاز سمكتان فوجد في جوفها حجرا ثمينا، فإن ملكيته لما في بطنها تابع بحسب المرتكز العقلائي لملكيته بالسمكة بالحيازة. هذا ما أفاده قدس سره. ويلاحظ عليه: أولا، إن النسبية عفوا إن النسبة بين الملكية والمالية عموم من واجب، فقد يكون الشيء ملكا وليس بمال، كحبة من حنطة كما مثل به هو قدس سره في مورد آخر، وقد يكون الشيء مالا وليس بملك كما في المباحات العامة، أو ما ذكره قدس سره من أن عمل الإنسان في معرض الإجارة عليه مال وليس بملك، فإن الإنسان لا يملك عمله ملكية اعتبارية، وإن كان هذا العمل مالا إذ يبذل بإزائه المال فهو مال وليس بملك، ومقتضى ذلك أن الملكية ليست متفرعة على المالية، فمتى ما صدق عنوان الحيازة والاستيلاء على شيء كان ملكا، سواء كان مما له مالية أم لم يكن، ولذلك فلا يتصور للصنع استقلال في سببية الملكية، فإنه متى وضع له على طين فقد ملك الطين بالحيازة، فإذا ملكه بالحيازة ملك الهيئة التي صنعها في الطين بالتبع بملكيته للمادة، فلا يتصور أن يكون الصنع للهيئة سببا للملكية مستقلا عن سببية الحيازة أو السبب الآخر للملكية. لا، هو اللي ما فرق، اللي أشكلنا عليه شيخنا أنت نسيت، هو الذي يقول أن الحيازة سبب للملك مطلقا، قصد أو لم يقصد. بعد السبوع يا شيخنا وثانيا إنما ذكره مخالف لمبناه، حيث أفاد في عدة موارد أن الهيئة مما لا تملك استقلالا، ومثل لذلك بأنه لو فرضنا أن شخصاً حاز المادة والآخر صنع الهيئة، لم يكن الثاني شريكاً للأول في العين بحيث يملك الأول جزءاً منها والثاني يملك الجزء الآخر، بل إنه تصرف في مال الغير فلا عبرة به، كما أنه لو تصرف المغبون قبل علمه بالغابن بالسلعة المشترك. فلو اشترى المغبون مثلا مادة معينة وأحدث فيها هيئة ثم علم بعد ذلك بالغابن ففسخ العقد من باب خيار الغابن، لم يكن شريكا مع البائع في هذه العين لأنه صنع هيئتها، بل لا شيء له لأنه أحدث تصرفا مجانيا في هذه العين لم يكن بطلب المالك، ولا أنه أتى به على سبيل الضمان، وإنما أحدثه معتقدا أنه ملكه فيذهب هدرا. فالنتيجة أن ما أفاده من التقسيم في أسباب الملك غير تامين. هذا تمام الكلام في السبب الأول من الأسباب الأولية للملك، ألا وهو الحيازة. نعم شيخ حسن بنستنى.
يعني هو الآن في مقام الحصر الأسباب المملكة للحيازة.
نعم حصر أو مو حصر، النتيجة ما عندنا هذه الأسباب الثلاثة، ما عندنا ما عندنا إلا الحيازة. أدري إحنا ليس الآن لا نناقشه في الحصر، نحن مناقشتنا له أنه اعتبر العمل سببا ثانيا للملك تارة مستقلا وتارة منضما، هذا مناقشتنا له، نحن لا نناقشه في الحصر حتى يقال بأنه الملكية لا تنحصر بذلك. نعم. السبب الثاني ألا وهو الإحياء، بناء على ظهور قوله من أحيا أرضا مواتا فهي له في الملكية، ونحن نبحث في سببية الإحياء من جهتين، الأولى في أن الإحياء سبب للملك أو حق الأولوية، والثانية في أن في إطلاق هذه السببية أو ضيقها. أما الكلام في الجهة الأولى فالمشهور أن الإحياء سبب للملك، ولكن ذهب البعض إلى أن المترتب عليه مجرد الأولوية والحق، وممن ذهب لهذا من المعاصرين السيد الشهيد قدس سره والسيد الأستاذ دام ظله. فلا بد من تنقيح هذا البحث بعرض طوائف النصوص. جيب لنا شيخ علي، جيب 25 وجيب 9. ها؟ موجود تسعة؟ آه ما تسعة إيش العدد؟ أحسن. فالنصوص على أربع طوائف. الأولى ما دل على عدم الملكية في الإحياء، باب أربعة من أبواب الأمثال، حديث ثلاثة. أفضل حديث 13. معتبرة عمر بن يزيد قال سمعت رجلا من أهل الجبل يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أخذ أرضا مواتا تركها أهلها فعمرها وكرى أنهارها وبنى فيها بيوتا وغرس فيها نخلا وشجرا، قال فقال أبو عبد الله عليه السلام كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول من أحيا أرضا من المؤمنين فهي له وعليه قسطها يؤديه إلى الإمام في حال الهدنة، فإذا ظهر القائم عجل الله فرجه فليوطن نفسه على أن تؤخذ منه، فإن ظاهرها بقرينة قوله فإن عليه قسطها أي أجرتها، وبقرينة قوله فإذا ظهر القائم فليوطن نفسه على أن تؤخذ منه دال على عدم ملكيته لرقبة الأرض. ومن هذه النصوص صحيح الكابولي حديث 2 باب 3 من أبواب إحياء المواد، عن أبي جعفر عليه السلام، هذه الرواية من أجل الروايات اللي فقهاء عادة يعتمد عليها في كثير من الفروع، عن أبي جعفر عليه السلام قال وجدنا في كتاب علي عليه السلام إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين أنا وأهل بيتي الذين أورثنا الأرض ونحن المتقون والأرض كلها لنا، فمن أحيا أرضا من المسلمين، هل يستدلب على أن الإحياء لا يختص بالمؤمنين يعم جميع المسلمين، فمن أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها وليؤدي خراجها إلى الإمام من أهل بيتي وله ما أكل منها، يعني مسألة ملكية ما موجودة، وله ما أكل منها فإن تركها وأخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركها فليؤدي خراجها إلى الإمام من أهل بيتي، كل هذا التفصيل إلى الإمام من أهل بيتي حتى لا يستفاد منه الإمضاء، يعني إمضاء دفع الخراج لمن يدعي الخلافة العامة كما في الزكاة، الزكاة أمضوا هذا، ولكن هنا في خراج الأرض المواد لم يقع إمضاءهم. إلى الإمام من أهل بيتي وله ما أكل منها حتى يظهر القائم عليه السلام من أهل بيتي بالسيف فيحويها ويمنعها ويخرجهم منها كما حواها رسول الله صلى الله عليه وآله ومنعها، إلا ما كان في أيدي شيعتنا فإنه يقاطعهم على ما في أيديهم، يعني بأجرة، ويترك الأرض في أيديهم. فهي واضحة الدلالة على عدم الملك من جهة مطلوبية أداء الخراج إلى الإمام، ومن جهة قوله فله ما أكل منها، ومن جهة قوله فإنه يقاطعهم على ما في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم. الطائفة الثانية، ما دل على الملكية، يعني الأرض بالملك الأولي لنا ونحن الذين أذلنا في إحيائها وأن له ما أكل منها، شنو الإشكال فيها؟ فهي كذب على رجل، يعني بالطبيعة ما صار زراعة، بالطبيعة ما صار زراعة. ما دل على الملكية ولكن بالظهور لا بالصراحة، نحو ما في باب واحد من أبواب أحياء المواد معتبرة أو صحيحة محمد بن مسلم حديث أربعة، قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض وعمروها فهم أحق بها وهي لهم. وأيضا حديث خمسة معتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي جعفر بنفس اللسان ولكن أسندها برسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث ستة فهو صحيح الزرارة، وذلك بتقريب أن اللام إما ظاهرة في الملكية لكثرة استعمالها في الملك، وإما أنها ظاهرة في الاختصاص ولكن يستفاد الملك من عدم التقييد، حيث لو أنه أراد الاختصاص بنحو الحق لا بنحو الملك لقيده، فعدم تقييد الاختصاص المستفاد من اللام ظاهره ثبوت الاختصاص في سائر التصرفات، وهذا هو المساوئ شنو للملك. فهي ظاهرة في الملك إما ظهورا حقيا أو ببركة الإطلاق.
عطف فهي له على أحق استفاد من المغايرة بين الأحق واللام مضمومة، يعني ما تتضمنه اللام. فإذا كانت أحق بمعنى الاختصاص فهذه الحالة الثانية بمعنى الموت.
يعني موت عطف تسليح تقديم الله.
أيها
لا بس النتيجة هي ظاهرة. الطائفة الثالثة ما ادعي في كلام السيد الشهيد أنه كالصريح في الملكية وكون الإحياء سببا للملك، وهي صحيحة عبد الله بن سنان حديث 8 باب 1 من أبواب إحياء الموات. ثالثة سئل أبو عبد الله وأنا حاضر عن رجل أحيا أرضا مواتا فكرى فيها نهرا وبنى فيها بيوتا شبيهة وغرس نخلا وشجرا فقال هي له وله أجر بيوتها وعليه فيها العشر فيما سقت السماء أو سيل واد أو عين وعليه فيما سقت الدوالي والقرب أو الغرب نصف العشر ببيان، يعني والسيد الشهيد أفاد هذا ببيان أن اقتصاره عليه السلام على الزكاة مع كونه في مقام تحديد ما عليه ظاهر ظهورا واضحا في انقطاع صلة الإمام برقبة الأرض، وإلا لأوجب عليه أوضح الوظائف ألا وهي أداء خراجها إلى الإمام من أهل البيت عليه السلام. الطائفة الرابعة ما دل على التحليل كمعتبرة عمر بن يزيد حديث 12 باب 4 من أبواب الأمثال. عن أبي سيار مسمع ابن عبد الملك شو؟
كردين
الأزراد هم إخواننا ولكن هذا مو كردي هذا كردين ما عندنا ما نعيش الرئاسة بيد الأكراد قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني كنت وليت الغوص فأصبت كذا وكذا. ثم الإمام قال له يا أبا سيار قد طيبناه لك وحللناك منه فضم إليه ما لك وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون ومحلل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا فيجديهم قسط ما كان في أيديهم فيجديهم قسط ما كان في أيدي سواهم داخل الأجر على غيرهم فإن كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم منها صغرا. هذا خلاف الوحدة الإسلامية الرواية لازم تحذف وبعد عرض هذه الطوائف الأربع يقع الكلام في وجه الجمع ما بينها ومن الواضح أن محط التعارض بين الطائفة الأولى وهي الدالة على عدم الملكية والطائفتين الأخريين الدالتين على الملكية إما بالظهور أو بالصراحة أو ما يقارب الصراحة. وقد ذكر وجوه للجمع. الوجه الأول أن الأظهار قرينة على الظاهر، والمفروض أن الطائفة الأولى الدال على عدم الملك إما لقرينة الأمر بأخذ الطفل أو بقرينة له ما أكل منها أو بقرينة أنها لهم حتى يخرج القائم فيأخذ منهم الطفق، تجعل الطائفة الأولى أظهر في عدم الملك من الطائفة الثانية، فتكون قرينة عليها قرينية الأظهر على الظاهر، ومقتضى ذلك حمل مفاد الطائفة الثانية على مجرد الحق والأولويات كما ذهب إليه سيد الأستاذ دام الله. الوجه الثاني ما أفاده السيد الشهيد أعلى الله مقامه، وهو يبتني على كبرى ذكرها في أصوله وتفرد بها، وهي أنه إذا تفاوتت رتب الظهور فإن التعارض يكون بين المتكافئين في الرتبة، ويكون ما هو أقل ظهورا خارجا عن محط التعارض ومرجعا بعد التفاقد. وتطبيق ذلك على المقام أن يقال إن في المقام طائفتين صريحتين، وهما صحيحة عبد الله ابن سنان الدالة على عدم الدالة على الملكية من حيث اقتصارها على الزكاة دون الخراج، والأخرى وهو ما كان صريحا في عدم الملكية كصحيحة الكابولي مثلا التي مر ذكرها. وعندنا طائفة ثالثة دالة على الملكية لكن لا بالصراحة وإنما بالظهور كصحيحة محمد بن مسلم من أحيا أرضا مواتا تحيا له أو فهم أحق بها وهي لهم. وبناء على الكبرى المذكورة يقع التعارض بين الصريحين ما دل على الملكية وما دل على عدمها ويتساقطان، ويكون ما دل على الملكية بالظهور مرجعان، والنتيجة هي القول بالملكية مقتضى هذا الوجه من الجامع. والنكتة طبعا هنا لم يتعرض للنكتة في هذه الكبرى، والنكتة التي ذكرها في تخفيف هذه الكبرى هي أن حجية الظاهر تعليقية بينما حجية النص تنجيزية، فإن حجية الظاهر معلقة على عدم وجود نص معتبر بالفعل. ولذلك متى ما وجد نص مقابل الظاهر كان النص قرينة على الظاهر ولم يكن معارضا له، مما يكشف عن كون حجية الظاهر تعليقية أي معلقة على عدم نص معتبر بالفعل، بينما حجية النص تنجيزية أي غير متوقفة على عدم الظاهر. ومقتضى ذلك في المقام أنه إذا وجدت طوائف ثلاث صريحتان متنافيتان وطائفة ظاهرة لم يكن الظاهر مؤهلا للدخول في المعارضة، لأن حجيته تعليقية، فلا تصل نوبة لحجيته إلا بعد انتفاء النص المعتبر بالفعل. فإذا سقط النص المعتبر بالفعل لأجل المعارضة تنقح موضوع حجية الظاهر فصار مرجعا بعد التعارض. ومما يؤكد هذه الكبرى وأنها كبرى ارتكازية عرفية ما سلكه الفقهاء في نسبة العام للخاصين المتعارضين. فلو وجد عندنا عام يقول أكرم كل عالم، ووجد عندنا خاصان متعارضان في زيد العالم بأن قال أحدهما أكرم زيدا العالم فقال الآخر لا تكرم زيدا العالم، فإنه لا إشكال لدى أحد في إيقاع التعارض بين الخاصين واعتبار العام مرجعا بعد تساقطهما، ولا منشأ له إلا أن العام أقل ظهورا من الخاصين في محط الاجتماع، لذلك لم يكن طرفا في المعارضة بل كان مرجعا. وفرع آخر، وإن كان هو لم يذكره أنا أذكره، وفرع آخر أنه لو كان عندنا أمر ظاهر في الوجوب كما لو قال مثلا أكرم زيدا، وورد عندنا دليلان متعارضان في مقام الترخيص بأن قال في دليل لا بأس بترك إكرام زيد، وقال في دليل آخر لا تترك إكرام زيد، فإنهم لا يدخلون الأمر ضمن المعارضة، وإنما يقولون الأمر ظاهر في الوجوب ولا يرفع اليد عن هذا الظاهر إلا إذا قام دليل على الترخيص في الترك، والمفروض أن دليل الترخيص في الترك معارض بمثله، فيبقى ظهور الأمر في الوجوب من دون دليل على الترخيص فيؤخذ به. فيأتي الكلام حول هذا الكلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.